بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وقد وصلنا إلى باب قوله باب مولى القوم من أنفسهم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب مولى القوم من أنفسهم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون. إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال، فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير: أظنه قال العواثر.
كبه الله لمن خريه
يقول ذلك ثلاث مرات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مولى القوم من أنفسهم. قال: حدثنا عمرو بن خالد، ساق السند إلى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون. إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ومعنى الحديث أنه من كان من القوم جارا لهم أو مساكنا لهم أو مولا لهم أو من أبناء نسائهم فإنه منهم، بهذا النص الذي جاء في هذا الحديث: له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا ينبغي أن يتبرأوا ممن عاش بين أظهرهم المدد الطويلة أو هو من مواليهم، يعني من المملوكين الذين عتقوا، فيقال مولى بني فلان يعني أنهم منوا عليه بالعتق، وكذلك من كان من غير رجالهم إذا كان من نسائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا حق قريش: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم يعني اعتدى عليهم، قال زهير أظنه قال العواثر، والعواثر جمع عاثرة، وهي أو جمع عثرة، وهي النكبة والإصابة بالسوء المتعمدة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من بغى بقريش وتعمد بهم العواثر كبه الله لمن خريه. يقول ذلك 3 مرات، وهذا وعيد، وعيد في حق من استهان بآل البيت فلمزاهم أو آذاهم في عرض أو مال أو نفس، هذا وعيد لمن تعمد ذلك وقصدهم بالإيذاء. وهذا فيه يعني تحريج لحقهم، وأن لا يتجاوز أحد ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق، يعني يؤدون حقهم بدون اعتقاد فيهم أنهم يعني يستحقون شيئا من الله من العبادة، فيقدر قدرهم بمعنى أنهم يعطى لهم فضلهم لأنهم نزل فيهم الوحي وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بالدعوة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من الحقوق التي ينبغي اعتبارها لهم والقيام بحقهم فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب من عال جاريتين أو واحدة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعاثري عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله. قال واثنتين.
نعم، هذا الباب فيه بيان فضل كفاية البنات سواء كنا من الصلب أو أخوات، فإن هذا الفضل يكون لمن عال هذا العدد من النساء، فيقول صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن، يعني للتربية والإحسان إليهن بالطعام والكسوة والرعاية والعناية والحفظ، كن له حجابا من النار، وهذا فيه بركة ووعد لمن وفقه الله جل وعلا للإحسان إلى من تحت يديه من النساء، لأن النساء كن قبل الإسلام يعاملن معاملة سيئة، فلما جاء الإسلام رفع من شأنهن وحرم وأدهن وأعطاهن من الحقوق ما لم يكن قبل الإسلام. وكذلك في الحديث الثاني فيه ابنتان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة، يعني صارت سببا في دخوله الجنة بسبب رحمته لهن وعطفه عليهن وتربيتهن وتعليمهن ما يجب عليهن لله جل وعلا حتى يستغنين عنه، فيكون ثوابه هذا أن الله جل وعلا يكافئه على ذلك بأن يدخله الجنة. وهذا فيه يعني فضل تربية البنات، أولا أنهن من الأولاد من جملة الأولاد الذين لهم العطف والرحمة، لكن الثواب من أجل ضعفهن وحاجتهن إلى الرحمة، فالابن قد يدافع عن نفسه وقد يذهب بحثا عن المعيشة فيستغني عن والديه، أما البنت فإنها حبيسة المنزل حتى يأتيها نصيب، ففي هذه الفترة بحاجة إلى عناية ورعاية وإحسان إليها بتربيتها وتعليمها ما يجب عليها لله جل وعلا حتى تكون من الصالحات. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. وهذا تفسير للرعاية التي يحسن تقديمها للبنات، الإيواء والكفاية في المطعم
والمشرب والكسوة والرحمة لهن. فهن ضعيفات بحاجة إلى العطف والرحمة. قال فقد وجبت له الجنة البتة، وهذا يعني تأكيد. فقال رجل من بعض القوم وثنتين. وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين. وهذا فيه يعني فضل من الله جل وعلا على من أحسن إلى النساء. تفضل.
قال رحمه الله: باب من عال ثلاث أخوات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاثة أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
هذا الحديث أيضا في الحواشي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، كما سبق ذكر ذلك. أن العناية والرعاية بالنساء سواء كنا بنات أو أخوات فأجرهن من الله جل وعلا مكافأة لمن قام برعايتهن والإحسان إليهن. نعم. كذلك البنات. باب فضل من عال ابنته المردودة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
وهذا الحديث عام، عام في الإنفاق على هؤلاء، وبدأ بالنفس. ما أطعمت نفسك، لأنك تعفها عن الحرام وتعينها وتقويها على طاعة الله جل وعلا، فلك به صدقة لأنك تحتسبه إعانة لك على الطاعة وحفظا لك عن ما حرم الله جل وعلا من أموال الناس. وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. كذلك يعني الإنفاق على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا فهو صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة. لكن لا بد من الاحتساب، يحتسب الإنسان ذلك، لا يكون من باب الله الإسراف أو من باب التباهي، وإنما يقدمه لإشباع جوعة المطعوم الذي يطعمه وإعانته على طاعة الله جل وعلا، فيكون له بذلك صدقة، فهو من الإنفاق الواجب، والله جل وعلا يثيب على الواجب أكثر مما يثيب على المسنون. نعم.
قال رحمه الله: باب الولد مبخلة مجبنة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له. فقال: أعز علي والولد ألوط. قال: ألوط أي أنسق للقلب.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث قال كتب إلي هشام بن عروة، هشام عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ يسأل عائشة رضي الله عنها. فقلت له يعني أخبرته، فقال: أعز علي والولد ألوط. قال: ألوط أي أنسك للقلب. فكأنه يريد أن يبين أنه لو أحب أحدا غير الولد كمحبة الولد، إلا أن الولد أقرب إلى القلب من الآخر. ولا يفهم من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه يحب أحدا فهو كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، لأنه قيد ذلك بما على وجه الأرض يعني من الأحياء، فهو عمر رضي الله عنه لأنه صاحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه استثنى أن الولد قد يكون ألصق بالقلب أو أنسق للقلب، يعني يكون أقرب للقلب من الآخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهد ابن عمر رضي الله عنه إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا.
في هذا الأثر الذي رواه ابن أبي نعيم نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل من عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة، يعني عن حكمه إذا وقع على الثوب أو البدن، هل هو نجس أم طاهر؟ وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا. فهما شبههما بالريحانتان، وهذا يدل على أن الولد له مكانة، وقد يحمل لقربه وحب أبيه قد يحمله على البخل بالمال أو يؤخره عن طاعة إلى غير ذلك مما يكون فيه من مسايسة الولد أو مطاوعته. هذا فيه يعني شيء من التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون الولد مانعا له عن طاعة بسبب بخل أو جبن عن فعل أو قول، بل ينبغي أن يكون الحق فوق كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب حمل الصبي على العاتق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال: سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم، هذا الحديث عن علي بن ثابت قال: سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه، أي يحمله على عاتقه ويقول له، يدعو الله جل وعلا بصيغة الإخبار: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا دليل على أن الأحفاد والأسباط محبتهم كمحبة الأولاد، ولا سيما إذا كانوا صغارا فهو من باب الرحمة والعطف عليهم. وفي هذا مكرمة للحسن رضي الله تعالى عنه وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الولد قرة العين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناقب.
لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام، يعني عاشوا معه ورأوه وشاهدوه، كبهم الله على مناخرهم في جهنم. نعم،
كبهم الله على مناخرهم في جهنم. لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا: تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
هذا الأثر يدل على تمني هذا التابعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نفير جلس إلى المقداد ابن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الخبر. فغضب المقداد رضي الله عنه، ثم بين سبب الغضب، قال: لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه رجال كبهم الله على مناخرهم في النار، يعني ما نفعتهم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أغنت عنهم شيئا. ثم قال له: احمدوا الله على أن أتاكم الإسلام بدون شيء شك عليكم في الحصول عليه. ثم قال: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي قط، يعني في جاهلية وفي فقر وفي إصرار على عبادة غير الله جل وعلا. هذا من ناحية. والناحية الثانية أنه مبتول بالجهاد، يقول حذيفة رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ وكانت ليلة مظلمة شديدة البرد، فلم يجبه أحد، فدعا أو نادى المرة الثانية: من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يجبه أحد، فقال: أين حذيفة؟ فعلمت أنه لا بد لي من إجابته، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: اذهب حتى تدخل في القوم لتأتني بخبرهم ولا تحدث شيئا. يقول: فذهبت وكانت الليلة باردة، فما أن خرجت من عنده إلا وجدت الدفء، حتى دخلت في القوم وجلست إلى واحد منهم، فقام أبو سفيان وقال: ليتعرف كل جليس على جليسه. فقلت: من أنت؟ فقال: فلان، ولم يسألني عن اسمي. قال: وقام أبو سفيان والريح تعمل في خيامهم وفي قدورهم عملها، فركب جمله معقول اليد، فقال: أما أنا فراجع إلى مكة، فمن أراد أن يرجع فليرجع. يقول: فقمت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمشي كأني يعني في كنان من البرد، حتى دخلت عليه وهو يصلي، فدخلت معه في الرداء حتى قضى صلاته، فأخبرته بخبر القوم. يقول رضي الله عنه: كان بإمكاني أن أقتل أبا سفيان لأنه قريب مني، ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، فهذا يدل على أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة، وكانوا أوفياء في السراء والضراء، وكانوا نعم الرجال في السلم والحرب، حتى رفع الله بهم شأن الإسلام وسلموه إلى الأمة بكل أمانة وكل صدق، حفظوا نصوصه وأوامره ونواهيه وبلغوه إلى الأمة، فجاء الإسلام كما قال المقداد رضي الله عنه: جاء الإسلام إلى الأمة صافيا نقيا. فينبغي للمسلم أن يحمد الله جل وعلا أن أتاه الإسلام بدون أن يبتلى ويفتن ولا يدري هل يثبت أم لا. نكتفي بهذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وقد وصلنا إلى باب قوله باب مولى القوم من أنفسهم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب مولى القوم من أنفسهم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون، إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال، فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير: أظنه قال العواثر. كبه الله لمن خريه يقول ذلك ثلاث مرات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد ساق السند إلى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ومعنى الحديث أنه من كان من القوم جارا لهم أو مساكنا لهم أو مولا لهم أو من أبناء نسائهم فإنه منهم، بهذا النص الذي جاء في هذا الحديث. له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا ينبغي أن يتبرأوا ممن عاش بين أظهرهم المدد الطويلة أو هو من مواليهم، يعني من المملوكين الذين عتقوا، فيقال مولى بني فلان، يعني أنهم منوا عليه بالعتق. وكذلك من كان من غير رجالهم إذا كان من نسائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا حق قريش يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم يعني اعتدى عليهم. قال زهير أظنه قال العواثر، والعواثر جمع عاثرة، وهي أو جمع عثرة، وهي النكبة والإصابة بالسوء المتعمدة. فيقول صلى الله عليه وسلم من بغى بقريش وتعمد بهم العواثر كبه الله لمن خريه، يقول ذلك ثلاث مرات. وهذا وعيد، وعيد في حق من استهان بآل البيت فلمزاهم أو آذاهم في عرض أو مال أو نفس، هذا وعيد لمن تعمد ذلك وقصدهم بالإيذاء. وهذا فيه يعني تحريج لحقهم، وأن لا يتجاوز أحد ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق. يعني يؤدون حقهم بدون اعتقاد فيهم أنهم يعني يستحقون شيئا من العبادة، فيقدر قدرهم بمعنى أنهم يعطى لهم فضلهم لأنهم نزل فيهم الوحي وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بالدعوة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من الحقوق التي ينبغي اعتبارها لهم والقيام بحقهم فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب من عال جاريتين أو واحدة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعاثري عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين.
نعم. هذا الباب فيه بيان فضل كفاية البنات، سواء كنا من الصلب أو أخوات، فإن هذا الفضل يكون لمن عال هذا العدد من النساء، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن، يعني في التربية والإحسان إليهن بالطعام والكسوة والرعاية والعناية والحفظ، كن له حجابا من النار. وهذا فيه بركة ووعد لمن وفقه الله جل وعلا للإحسان إلى من تحت يديه من النساء، لأن النساء كن قبل الإسلام يعاملن معاملة سيئة، فلما جاء الإسلام رفع من شأنهن وحرم وأدهن وأعطاهن من الحقوق ما لم يكن قبل الإسلام. وكذلك في الحديث الثاني فيه ابنتان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة، يعني صارت سببا في دخوله الجنة بسبب رحمته لهن وعطفه عليهن وتربيتهن وتعليمهن ما يجب عليهن لله جل وعلا حتى يستغنين عنه، فيكون ثوابه هذا أن الله جل وعلا يكافئه على ذلك بأن يدخله الجنة. وهذا فيه يعني فضل تربية البنات، أولا أنهن من الأولاد، من جملة الأولاد الذين لهم العطف والرحمة، لكن الثواب من أجل ضعفهن وحاجتهن إلى الرحمة. فالابن قد يدافع عن نفسه وقد يذهب بحثا عن المعيشة فيستغني عن والديه، أما البنت فإنها حبيسة المنزل حتى يأتيها نصيب، ففي هذه الفترة بحاجة إلى عناية ورعاية وإحسان إليها بتربيتها وتعليمها ما يجب عليها لله جل وعلا حتى تكون من الصالحات. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. وهذا تفسير للرعاية التي يحسن تقديمها للبنات، الإيواء والكفاية في المطعم والمشرب والكسوة والرحمة لهن. فهن ضعيفات بحاجة إلى العطف والرحمة. قال: فقد وجبت له الجنة البتة. وهذا يعني تأكيد. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين. وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. وهذا فيه يعني فضل من الله جل وعلا على من أحسن إلى النساء. تفضل.
قال رحمه الله: باب من عال ثلاث أخوات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاثة أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
هذا الحديث أيضا في الحواشي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، كما سبق ذكر ذلك أن العناية والرعاية بالنساء سواء كنا بنات أو أخوات فأجرهن من الله جل وعلا مكافأة لمن قام برعايتهن والإحسان إليهن. نعم. كذلك البنات. باب فضل من عال ابنته المردودة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
وهذا الحديث عام، عام في الإنفاق على هؤلاء، وبدأ بالنفس. ما أطعمت نفسك، لأنك تعفها عن الحرام وتعينها وتقويها على طاعة الله جل وعلا، فلك به صدقة، لأنك تحتسبه إعانة لك على الطاعة وحفظا لك عن ما حرم الله جل وعلا من أموال الناس، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. كذلك يعني الإنفاق على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا فهو صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، لكن لا بد من الاحتساب، يحتسب الإنسان ذلك، لا يكون من باب الإسراف أو من باب التباهي، وإنما يقدمه لإشباع جوعة المطعوم الذي يطعمه وإعانته على طاعة الله جل وعلا، فيكون له بذلك صدقة، فهو من الإنفاق الواجب، والله جل وعلا يثيب على الواجب أكثر مما يثيب على المسنون. نعم.
قال رحمه الله: باب الولد مبخلة مجبنة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي، والولد ألوط. قال: ألوط أي أنسق للقلب.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث قال كتب إلي هشام بن عروة، هشام عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ يسأل عائشة رضي الله عنها. فقلت له، يعني أخبرته، فقال: أعز علي، والولد ألوط. قال: ألوط أي أنسك للقلب. فكأنه يريد أن يبين أنه لو أحب أحدا غير الولد كمحبة الولد، إلا أن الولد أقرب إلى القلب من الآخر. ولا يفهم من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه يحب أحدا فهو كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، لأنه قيد ذلك بما على وجه الأرض يعني من الأحياء، فهو عمر رضي الله عنه، لأنه صاحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه استثنى أن الولد قد يكون ألصق بالقلب أو أنسق للقلب، يعني يكون أقرب للقلب من الآخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهد ابن عمر رضي الله عنه إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا.
في هذا الأثر الذي رواه ابن أبي نعيم نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل من عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة يعني عن حكمه إذا وقع على الثوب أو البدن هل هو نجس أم طاهر؟ وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن الحسن والحسين رضي الله عنهما هما ريحانتاي من الدنيا فهما شبههما بالريحانتان. وهذا يدل على أن الولد له مكانة وقد يحمل لقربه وحب أبيه قد يحمله على البخل بالمال أو يؤخره عن طاعة إلى غير ذلك مما يكون فيه من مسايسة الولد أو مطاوعته. هذا فيه يعني شيء من التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون الولد مانعا له عن طاعة بسبب بخل أو جبن عن فعل أو قول، بل ينبغي أن يكون الحق فوق كل شيء. نعم.
قال رحمه الله باب حمل الصبي على العاتق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم. هذا الحديث عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه أي يحمله على عاتقه ويقول له يدعو الله جل وعلا بصيغة الإخبار اللهم إني أحبه فأحبه. هذا دليل على أن الأحفاد والأسباط محبتهم كمحبة الأولاد ولا سيما إذا كانوا صغارا فهو من باب الرحمة والعطف عليهم. وفي هذا مكرمة للحسن رضي الله تعالى عنه وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب الولد قرة العين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناقب.
لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام، يعني عاشوا معه ورأوه وشاهدوه، كبهم الله على مناخرهم في جهنم. نعم،
كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم: قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
هذا الأثر يدل على تمني هذا التابعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نفير جلس إلى المقداد ابن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الخبر. فغضب المقداد رضي الله عنه، ثم بين سبب الغضب، قال: لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه رجال كبهم الله على مناخرهم في النار، يعني ما نفعتهم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أغنت عنهم شيئا. ثم قال له: احمدوا الله على أن أتاكم الإسلام بدون شيء شك عليكم في الحصول عليه، ثم قال: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي قط، يعني في جاهلية وفي فقر وفي إصرار على عبادة غير الله جل وعلا. هذا من ناحية. والناحية الثانية أنه مبتول بالجهاد، يقول حذيفة رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ وكانت ليلة مظلمة شديدة البرد، فلم يجبه أحد، فدعا أو نادى المرة الثانية: من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يجبه أحد، فقال: أين حذيفة؟ فعلمت أنه لا بد لي من إجابته، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: اذهب حتى تدخل في القوم لتأتني بخبرهم ولا تحدث شيئا. يقول: فذهبت وكانت الليلة باردة، فما أن خرجت من عنده إلا وجدت الدفء، حتى دخلت في القوم وجلست إلى واحد منهم، فقام أبو سفيان وقال: ليتعرف كل جليس على جليسه. فقلت: من أنت؟ فقال: فلان، ولم يسألني عن اسمي. قال: وقام أبو سفيان والريح تعمل في خيامهم وفي قدورهم عملها، فركب جمله معقول اليد، فقال: أما أنا فراجع إلى مكة، فمن أراد أن يرجع فليرجع. يقول: فقمت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمشي كأني يعني في كنان من البرد، حتى دخلت عليه وهو يصلي، فدخلت معه في الرداء حتى قضى صلاته، فأخبرته بخبر القوم. يقول: رضي الله عنه: كان بإمكاني أن أقتل أبا سفيان لأنه قريب مني، ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا. فهذا يدل على أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة، وكانوا أوفياء في السراء والضراء، وكانوا نعم الرجال في السلم والحرب، حتى رفع الله بهم شأن الإسلام وسلموه إلى الأمة بكل أمانة وكل صدق، حفظوا نصوصه وأوامره ونواهيه وبلغوه إلى الأمة، فجاء الإسلام كما قال المقداد رضي الله عنه: جاء الإسلام إلى الأمة صافيا نقيا. فينبغي للمسلم أن يحمد الله جل وعلا أن أتاه الإسلام بدون أن يبتلى ويفتن ولا يدري هل يثبت أم لا. نكتفي بهذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.